ويرحم الآخر ويعني الواحد يقول هذا الكلام وقلبه يعني بيسيل دموع ودماء زي الدموع والدماء اللي بتسيل في العراق وفي دارفور وفي لبنان وفي أماكن كثيرة في عالمنا الإسلامي بيننا وبين بعض أو من أعدائنا علينا. خليني ندخل على حلقة النهاردة. حلقة النهاردة يعني مع الإمام مالك بعد ما حكينا قصة حياته في الحلقة اللي فاتت. الحلقة النهاردة ماسكة أربع نقاط وبتقول دي مفاهيم هامة للتعايش. أربع مفاهيم وبنمسك الأربع مفاهيم دول نحكي عليهم بسرعة شديدة وبعدين نطبقهم على حياة الإمام مالك. والأربع مفاهيم يعني الحقيقة اللي أنا بعتقده إن ما فيش حد يقدر يقول إن هو قادر إن هو يعرف لو اختلف مع بني آدم. طبعا الأربع مفاهيم دول بيتكلموا عن الاختلاف. لما تختلف مع بني آدم لازم تكون قدامك الأربع مفاهيم. مش بيتكلموا على التعايش عموما زي بقية الحلقات. الأربع مفاهيم دول بيتكلموا في حالة الاختلاف. عشان كده انا اتكلمت في بداية الحلقة عن العالم العربي واللي بيحصل في بلادنا والاختلافات الرهيبة اللي ادت لدماء فالفكرة الاساسية. وطبعا انا بوجه الاربع مفاهيم دول مش بس عشان الدماء في العراق، لكل بني ادم تختلف معاه، مراتك، ولادك، مديرك، جيرانك، قريبك، صحابك، ابوك، امك، المذاهب المختلفة، الآراء الفقهية المختلفة، المسلم ومسيحي. حقيقة أربع مفاهيم. طول ما احنا بنتكلم ان انت هتختلف مع بني آدم فكر في الأربع مفاهيم دول. ويمكن في الأول تحس ان هم صعبين، بس الحقيقة بعد ما تمشي معهم شوية كده ونشرحهم وبعدين نطبقهم على مالك، لان احنا هنعمل يعني هنمسك النهارده حلقه الامام مالك زي ما بيقولوا كده يعني حاله للدراسه. فتعالوا نشوف الاول الاربع مفاهيم دول هما ايه. المفهوم الاول بيقول الاختلاف سنه كونيه يجب ان نحترمها. مفيش في الكون ان كل الناس دماغ واحده. مفيش حاجه انك تنزل الشارع تلاقي كل الناس بتفكر زيك. مفيش حاجه زي كده في الكون. ربنا ما خلقش الكون كده. ولازم تحترم الحكايه دي ان الاختلاف سنه من سنن هذا الكون وهذا الوجود. النقطه الثانيه اللي عايزين نشوفها الاختلاف يحقق التكامل بيننا وبالتالي فهو ميزه مش عيب. دي النقطه الثانيه اللي احنا عايزين مفاهيم هامه لو اختلفت مع بني ادم. اول حاجه انك تدرك ما هو لازم يحصل اختلاف لانها سنه كونيه. النقطه الثانيه انك تقول الاختلاف دون ميزه بمزيد من الثراء. انا مختلف عنك معناها فكرتي وفكرتك تؤدي الى تكامل. طبعا انا بقول كلام نظري، معلش هقولهم بسرعه وبعدين هنشرحهم اكتر. النقطه الثالثه الحوار الهادئ الصادق ساعه الخلاف. الحوار الهادئ الصادق يساعدك ان ترى الحق من جميع جوانبه. فالحق واحد لكن له جوانب كثيره تشوف منها. هنشرح برضه دي. النقطه الرابعه والاخيره عند الاختلاف اياك ان تنسى ادب الاختلاف. الاربع نقط دول ينفع تتبعهم لو اختلفت مع مراتك. جايبهم منين؟ ده اجتهاد شخصي في تجربه حياه، ده اجتهاد شخصي، ده رؤيه في كل اللي اتقال في فقه الاختلاف من علماء المسلمين، جمعت الكتب وقريت اللي قالوا علمائنا، ده رؤيه للامام مالك وحياه الامام مالك، ده رؤيه كتب الغرب التعايش، قالوا ايه في موضوع الاختلاف. فالحقيقه وصلت للاربعه دول وقلت اعرضهم عليكم، وكاني ببدأ الحلقه باستقصاء وسؤال للناس، ويمكن الحاجه محطوطه قدامهم الاربع نقط. هل انت مؤمن بالاربعه دول؟ مش كلام. هل انت مؤمن ان اختلافك مع الـ مع الـ مع الاخرين ايا كان مين بقى، مديرك في الشغل، المشكله الفلانيه، عيلتك، هل انت مؤمن ان الاختلاف ده سنه كونيه لازم تحصل؟ هل انت شايف ان الاختلاف ده تكامل وميزه وبيعلي ما بيوطيش؟ هل انت شايف ان فعلا لو احنا مختلفين الحوار الصادق يؤدي انك تشوف الحق كويس من كل حته؟ هل انت لما بتختلف بتنسى ادب الاختلاف؟ عارفين الحديث اللي بيقول اذا خاصم فجرك؟ هل انت لما بتخاصم بتفجرك وبتنسى كل الادبيات والاخلاقيات؟ تعالوا نمسك الاربعه ونشرحهم بسرعه جدا. يعني اول حاجه الاختلاف سنه كونيه يجب ان تحترم. هضرب على كل واحده من الاربعه دول مثلا. النقطة الأولانية الاختلاف سنة كونية يجب أن تحترم. فاكرين يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان طالع غزوة معركة بني قريظة مع اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم طالع خلص غزوة الخندق والصحابة تعبانين وحيريحوا، فنزل سيدنا جبريل: يا محمد إن الملائكة لم تضع أسلحتها، انتوا سبتوا السلاح ونمتوا، ده الملائكة لسه لم تضع أسلحتها حتى تنظروا في بني قريظة اللي خانوا العهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الموضوع كده أم ينادي في الصحابة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي يوم العصر إلا في بني قريظة، ما يصليش العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم مشي، ما بقاش قال الكلمتين دول، والصحابة بقوا مش عارفين. نص قال: طب افرض هتفوتنا صلاة العصر ما نصليهاش إلا في بني قريظة؟ قالوا: آه هو قال كده، لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، اطلع على بني قريظة حتى لو فاتك صلاة العصر وصلي هناك أول ما توصل. والتاني قال لهم: إيه حضرها صلاة العصر؟ أنتوا بتقولوا ده؟ لا ده هو يقصد السرعة، ما يقصدش دلوقتي حد، نصلي العصر ونروح بسرعة، ما يفوتناش صلاة العصر، لأن هتفوت السنة كده. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم فلقى دول بيقولوا يا رسول الله كذا، ودول يا رسول الله كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاكما صحيح، كلاكما محسن، انتوا الاثنين صح. ولم يعيب على دول، ولم يعيب على دول. اسال سؤال: طب هو النبي مش اكيد كان قصد واحده فيهم؟ يعني صح اكيد قصد واحده، فتنهي ما قالش. طب ليه ما قالش بس انا كنت اقصد كذا؟ الاختلاف سنه كونيه، الاختلاف طبيعه بشريه، لان انت عندك عقل وانا عندي عقل، وانت عندك طريقه فهم وانا عندي طريقه فهم. فنفس الجملة اللي قالها النبي بنفسه قدام الصحابة وهو موجود بينهم، ناس فهمتها كذا وناس فهمتها كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم موافق على الاثنين. المعنى ايه اللي انا عايز اوصله؟ المعنى اللي انا عايز اوصله لك ان الاختلاف بيننا ده طبيعة بشرية، ده طبيعة من طبائع هذا الكون، بل ثراء لهذا الكون، مزيد من النجاح لهذا الكون. فدي النقطة الأولانية، الاختلاف سنة كونية. والحقيقة بمناسبة الجملة دي أنا بقول نصيحة للغرب، بقول نصيحة للغرب: إذا كنت تؤمن أن الاختلاف سنة كونية ما تفرضش علينا ثقافتك، يعني إذا اتفقنا أن لازم نختلف فثقافتك وثقافتي بتزيد الدنيا ثراء، ما تفرضش علي أن أنا لازم أبقى زيك. ازاي انت بتؤمن بالتعايش وتقول حاجه زي كده؟ فدي بس على النشيب. النقطه الاولانيه اختلاف سنه كونيه، النقطه الثانيه الاختلاف يحقق التكامل بيننا، اختلافنا عن بعض بيزودنا ما بيقللناش. وعايز اضرب مثل، انا كل ده بس بشرح الاربعه قبل ما ادخل في مالك، وعايز اضرب مثل بابو بكر وعمر. يوم غزوه بدر سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر اللي حصل ان هنعمل ايه في الاسرى بتوع بدر؟ السبعين اسير من قريش الكفار اللي اتأثروا. فالنبي استشار أبو بكر وعمر قدام الصحابة، فقال أبو بكر: يا رسول الله هم أهلك وأقاربك فاعف عنهم واستتبهم لعل الله يتوب عليهم، يعني اعفوا. وقال عمر: يا رسول الله كذبوك وآذوك وطردوك فاقطع أعناقهم يتقتلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ودخل بيته. فالناس لقوا ان ابو بكر وعمر كل واحد بيؤكد على وجهه نظره حتى اختلفا، فقالوا: اعجبه كلام ابو بكر. وقالوا الصحابه: الموضوع بقى تحول الى خلاف في المسجد والنبي بره. فالنبي سمع بدات الاصوات تعلو: لا راي ابو بكر هو الصح، لا راي عمر هو الصح. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. بص هيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ هيضرب مثل ان الاختلاف ده تكامل. فقام قايل: اسمع الكلمات وركز فيها. يا ابو بكر، إن الله ليلين قلوب رجال فيه، ربنا بيلين قلوب ناس فطاعته، حتى يكونوا ألين من اللبن، وإن ذلك مثلك يا أبا بكر. وإن الله ليقوي قلوب رجال فيه برضه من أجل ربنا، حتى تكون أشد من الحديد، وإن ذلك مثلك يا عمر، وكلاهما خير للإسلام. شفت احنا محتاجين اثنين، احنا محتاجين الشخصيه دي والشخصيه دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما بصش باختلافهم زي بقيه الناس على انه هو عيب، ده بص له على انه ميزه، وطلع يشرح لهم المعنى ده. اختلافك ابو بكر وعمر بنكسب لان احنا محتاجين الاثنين. وبعدين قام قايل النبي بعد كده كلام ثاني اقوى، قال: وان مثلك لابو بكر كمثل ابراهيم حين قال: فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. ومثلت برضو أبو بكر كمثل عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ده مثلك يا أبو بكر. وإن مثلك يا عمر، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح، ربي لا تذر عليهم، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبو بكر وعمر أنتوا اختلافكم تكامل واختلافكم ميزة. وكذلك الأنبياء كان لهم كل واحد وجهة نظر في هذه النقطة الثالثة اللي احنا بنقولها النهاردة، الحوار الهادئ الصادق يساعدك أن ترى الحق من جميع جوانبه. وخلينا أضرب لكم مثل دمه خفيف، يعني ايه ترى الحق؟ الحق يا جماعة واحد، لكن حسب هتشوفه منين. فخلينا أضرب لك مثل لطيف. دي الايه؟ دول قلمين، بس مش مهم قلمين، عاملين حرف ايه؟ انت شايفه في الشاشة حرف سبعة، مش كده؟ صح قدامك سبعة صح. طب انا من عندي ايه؟ من عندي ثمانية. طب خلال لو عملنا مسابقة ان احنا حاطين الاثنين دول وانا واقف هنا وسائق اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي واقفين هنا، وانا بقول لكم اقنعوني ان دي سبعة لان انا متأكد انها ثمانية، وانتوا بتقولوا لي يعني انتوا بتقولوا دي سبعة، طبعا سبعة انا شايفها سبعة، وانا بقول لكم والله العظيم ثمانية انا شايفها ثمانية، وانت عمال تقول لي اقنعني وانا عمال اقول لك اقنعك. عارف هنفضل متخانقين. عارف الحل ايه؟ ان واحد فينا ياخد بايد الثاني، انا اقوم من هنا واجي ابص لها من الناحيه الثانيه اقول لك اه والله دي من ناحيتك سبعة بس من ناحيتي ثمانية. بيقول لك مجموعه من العميان مسكوا فيل، يعني مجموعه من العميان قاموا ماسكين في فيل، فواحد منهم قال الفيل ده عباره عن زلومه انا ماسكها اهي، والتاني قال لا غلط الفيل ده عباره عن سن عاج جامد جدا جدا جدا، التالت قال له لا مش مظبوط الفيل ده اسطوانه طويله ضخمه جدا 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 عامله زي رجله كبيره جدا جدا جدا، الرابع قال لهم لا الفيل ده عباره عن جسم عالي قوي 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 هو الفيل كل الحاجات دي. الحق يا جماعه احيانا انت تشوفه من ناحيتك، لكن لو بصيت من ناحيه وتبقى بتقول التاني اكيد غلط، لكن لو بصيت من ناحيه الراجل التاني يطلع ان هو كمان حق. النقطه الرابعه، اياك انك تنسى عند الاختلاف ان في حاجه اسمها ادب الاختلاف. دي الاربع نقط، تيجي نطبق الاربع نقط دول بعد اللي احنا قلناه على الامام مالك. طب نطبقه ازاي على الامام مالك؟ تخيلوا ان الاربعه بالظبط بالظبط زي ما انا قلتهم متفسرين، والله شيء عجيب. كل شويه تقول ايه ده، والحقيقه عشان ابقى صادق وصريح ان الامام مالك ما اتولدش مع الاربعه، ما اتولدش مؤمن بالاربعه، بل بالعكس هناك اقوال في حياته تقول ان هو كان بعيد عن الاربعه وكان شايف الحق من وجهه نظره وبيقول هو في الحق ومصر عليه وبيتخانق عليه. وهو الامام مالك مع مجموعه من الاحتكاكات، بالذات المقابله العظيمه اللي هنركز عليها النهارده واحنا يعني بنطبق مع ابو حنيفه، لما تقابل العملاقين لقاء العملاقين، فلما تقابلوا الاثنين قدام بعض وبدا كل واحد يقول له ايه ده انا كنت شايفها كده، فالتاني يقول له لا بس انا من عندي شايفها كده، السبعه والثمانيه اللي انا بقول لكم عليه، فبدا الاثنين يقولوا لبعض اه ده انت كلامك صح، ده احنا الاثنين صح، ايه ده احنا بنكمل بعض. خلنا الكلام ده حصل زي ما قلنا الاربعه دول بالظبط هم وصل معاهم. ولذلك انا حابب اعرض اللقاء العظيم، لقاء العملاقين ابو حنيفه ومالك، وانصاف مالك وصدق مالك، والحوار ده ازاي حاجه. هذا اللقاء يا جماعه، هذه المناظره انا بقول ان لا يوجد مثلها في التاريخ في التعايش الا القليل، على حد علمي انا ما اعرفش، انا ما شفتش كده قبل كده. انا شوقتكم هنطبق الاربعه على مالك وابو حنيفه بعد الفصل، تعالوا نكمل مع بعض ان شاء الله. عارف كل عشرين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هنكمل بنطبق القواعد او المفاهيم هامه في عند الاختلاف بنطبقهم على الامام مالك. المفاهيم دي يعني الاختلاف سنه كونيه، هتشوفوهم على الشاشه هم الاربعه، الاختلاف سنه كونيه يجب ان نحترمها، الاختلاف يحقق التكامل بيننا وبالتالي فهو ميزه مش عيب، الحوار الهادئ الصادق يساعدك انك ترى الحق من جميع جوانبه، عند الاختلاف لا تنسى ادب الاختلاف. تعالوا نطبق الكلام ده على الامام مالك. اول حاجه خلوني احكي هنحكيها ثلاث لقطات. مالك رأيه ايه في ابو حنيفة قبل اللقاء، اثناء اللقاء، بعد اللقاء؟ طيب تعال نبدأ قبل اللقاء. انا يا جماعة مش جاي احكي لكم صور الائمة الاربعة، صور خيالية لابطال لا يخطئوا. هو مالك اصلا هو قال كل يؤخذ من كلامه ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني اول واحد على فكرة قال الجملة دي هو مالك، بيتكلم عن نفسه. كل يؤخذ من كلامه ويترك، انا بغلط، انما انا بشر اصيب واخطئ، فما كان في كلامي موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله فخذوه، وان لم يكن فالقوه. ده كلام مالك، هو رجل منفتح. واحنا قلنا من اول حلقة ان هو تربية امه وابوه اصلا منفتحة، لكن مش معنى يا جماعة كلمة منفتح ان الانسان بيبقى يعني رؤيته كده واسعة في كل حاجة. ولذلك هتسمع كلام دلوقتي قد تفاجأ بيه وتقول ده مش تعايش. مالك بيتكلم على ابو حنيفة وبيقول ايه في ابو حنيفة؟ فبيقول، هنقل لكم بعض العبارات، فهو بيقول اياكم واصحاب الرأي، لان مدرسة ابو حنيفة اسمها مدرسة الرأي. اياكم واصحاب، دي بعض اقوال للامام مالك، وبعضها صح اكيد ان هو قاله، وبعضها قد يكون فيه كلام هل صح فعلا ان هو قال كده، لكن انا هنقل بعض الحاجات قبل اللقاء. اياكم واصحاب الرأي فانهم اعداء السنة. ده من ضمن الكلام اللي اتقال، من ضمن الكلام اللي اتقال لو خرج ابو حنيفة. مالك بيقول لو خرج ابو حنيفة على هذه الامة بالسيف لكان ايسر مما خرج به عليها من الرأي. احكي ايه؟ طب هو زعلان كده بيه من ابو حنيفة؟ بس شوفوا الكلام جامد قد ايه. من ضمن الكلام كأن النبي الذي بعث في الحجاز، يقصد عندهم لانه هو من المدينة، ليس النبي الذي بعث في العراق. ده جايبين كلام تاني. ارى قوم، من كلامه أرى قوم على العراق وعلى أبو حنيفة، حلالنا حرامهم وحرامنا حلالهم. كلام صعب مش كده؟ وبرضو الكلام بقى، الكلمة دي مشهورة قوي، كله قالها، بتوع الحجاز كل أهل الحجاز قالها، يخرج الحديث، حديث النبي، من الحجاز شبرا فيعود من العراق ذراعا. ايه التهويل اللي بيقولوه دون، ويفهموا الحديث بطريقة غير اللي النبي صلى الله عليه وسلم قايلها. كل دون كلام اتقال، وكلام زي ما انتوا شايفين ده مش تعايش، ودون احنا مختلفين، كلام ناشف. هو كده فعلا وانا شايفه كده. طيب ده قبل اللقاء، والحقيقة مش اللقاء كان الفيصل الوحيد، لا، هو الامام مالك حصل، بدأ يحصل بينه وبين وجهة النظر الاخرى اللي هي ابو حنيفة والعراق والليث بن سعد ومصر رسائل متبادلة. دول يبعثوا البعض ودول يردوا على بعض، ودول يبعثوا البعض ودول يردوا على بعض. ويبدو ان الامام مالك بدأت الصورة عنده تتغير غير الكلام اللي انا قلته من شوية. انا طبعا انا بحكي الحكاية دي وبقول لك طبق على نفسك. ساعات احنا بنتكلم عن الناس كلام جامد جدا واحنا مش شايفين، الا لو في حق مغتصب واضح زي الاحتلال العراق او زي فلسطين، يعني في حاجات ما تحتملش. لكن انا بتكلم، خلونا نتكلم على حياتنا الشخصية، وخلونا نتكلم. احيانا تبقى شايف انا اكيد مش صح واكيد انت الغلط، لان انا اللي بقول وانت. تعال نطبق بعد ما قال مالك عن ابو حنيفة وعن العراق الكلام الشديد الناشف دون، تعال نشوف. وبدأت بقى الجوابات والرسائل المؤدبة بين الطرفين يشرحوا البعض، وبعدين مالك قابل الليث بن سعد، كل دي تمهيدات لغاية ما حصل اللقاء العظيم مالك وابو حنيفة. هيتقابلوا فين؟ فين؟ في مكان أوجده الله، وشعيرة أوجدها الله للتعايش. حد عارف اسم العبادة اللي من أهدافها الأساسية إن المسلمين يتعايشوا مع بعضهم؟ الحج. أبو حنيفة في العراق وعنده مدرسة، ومالك في المدينة وعنده مدرسة، والمدرستين ما قابلوش بعض قبل كده، وما فيش وسائل اتصالات حديثة زي اللي موجودة دلوقتي. فالكلام اللي بيتنقل كلام اللي بيتنقل عن الاثنين للاثنين كلام غلط ووحش، فالاثنين واخدين موقف شديد. فربنا سبحانه وتعالى جعل للمسلمين، يا مسلمين، مكان بيتجمعوا فيه كل سنة اسمه الحج. وشاء ربنا تبارك وتعالى، وشوف الحج وعظمة هذه الشعيرة إن جعلها أحد فرائض الإسلام الخمسة، تسافروا عشان تقعدوا مع بعض، تتجمعوا من كل الجنسيات في الوقت الواحد، ما فيش حاجة اسمها كل واحد هيحج في وقت لوحده، في مكان ضيق مش مكان واسع، مش كل واحد واخد له خيمة كده 6 متر في 10 متر في الصحراء لوحده، كل الشعائر في أماكن ضيقة عشان تبقوا مع بعض، عشان تحتكوا ببعض وتتكلموا مع بعض. وده اللي حصل ما بين مالك وأبو حنيفة. هيتقابلوا فين؟ هيتقابلوا في الحج. بيقول لك لقاء العملاقين، يعني الحجيج كان شغل الشاغل للحجيج في هذا العام لقاء مالك وأبو حنيفة، وكان أكثر إنسان قلق ونفسه هذا الحوار يخرج بشكل جميل الليث بن سعد، عالم مصري الكبير في ذلك الوقت، حمامة سلام بين الاثنين. وتقابل الاثنين، ويبدو أن الليث بن سعد حضر بعض أجزاء هذا اللقاء، ويبدأ الحوار. عندهم ثلاث مشاكل، ثلاث قضايا، وكل واحد شايفها من جانب. انا حابة احكي لكم قضية قضية، ومعلش هندخل في يعني في عمقها شوية، وبعدين نقول هو كل واحد شايفها ازاي. اول قضية بدأوا يفتحوها في القعدة، كلها طبعا قضايا فقهية. النقطة الاولانية، السؤال عما لم يقع من القضايا. يعني ايه السؤال عما لم يقع؟ انك تقول يحصل ايه لو فلان غلط الغلطة الفلانية، نقوم نعمل ايه؟ طب لو حاجة ما حصلتش. وجهة نظر الامام مالك جزء في مذهب الامام مالك، لا نسأل عن شيء لم يقع، اللي ما حصلش ما نتكلمش فيه، وما نخترعش احداث وهمية يا ابو حنيفة، ما نقعدش نخترع احداث ونقول طب لو حصل كذا يتعمل كذا. طب لا، ما تخترعش احداث، احكي لي عن حاجة حصلت، ما تحكيليش عن احداث وهمية. ليه تشغل الناس؟ وليه دخلنا في الجدل؟ وجهة نظر. والله كلام مالك كلام خلي بالك، احنا بنبص على الحق من زاوية مالك اهو. فوجهة نظر الامام مالك انا دلوقتي بتبناها، وزي كده 7 و8، فانا بقول 7. فايه وجهة نظر الامام مالك؟ ما نخترعش احداث وهمية، ونفترض قضايا خيالية ما حصلتش، ونسأل على حكم الفقه فيها. ليه تعمل كده؟ ده جدل، ده تفريغ لاهتمام الناس بالقضايا اللي احنا عايشينها، القضايا الوهمية. ايه الكلام الفاضي ده؟ طيب وسندك ايه يا امام مالك؟ انا عندي ايات واحاديث بتؤكد على الكلام ده، انتوا مش عارفين الاية. بدأ بقى هيقول ده رأيي. طب وانا جايبه منين؟ بدأ يقول انتوا مش عارفين الاية اللي بتقول يسألونك عن الاهلة، قريش جات للنبي وتقول له طب الهلال الذي يبدأ صغير ويكبر وبعدين يصغر، ليه شكله عامل كده؟ طب ليه ما يبقاش مربع مستطيل؟ ايه الاسئله اللي ملهاش لازمه دي؟ يعني اسئله ملهاش قيمه اصلا. فتيجي رد الايه ايه؟ يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج. فدون كانت وجهه نظر الامام مالك. فدي حاجه. والحاجه الثانيه ان الامام مالك بيقول ان عمر بن الخطاب لعن من يسأل عما لم يقع، وكان يقول لا تشغلونا عن أشياء لم تحدث، تشغلونا بما نحن فيه لينشغل الناس بالحق واللي احنا فيه، انتوا ليه بتضيعوا وقتنا؟ فدي وجهة نظر الإمام مالك وباني عليها يعني. وأم قايل بقى الإمام مالك قاعدة، أم قايل قاعدة وحطها في مذهبه كده بمية الذهب، كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالكلام فيها من الجدل الذي نهينا عنه شرعا. ما حدش يكلمني في حاجة ما ينبنيش عليها عمل ويقول لي كده أحداث وهمية مستقبلية. دي وجهة نظر مالك. من ضمن الحاجات اللي اتضحك، جاله مرة واحد أم قايل له يعني يا إمام أرأيت كلمة، أول ما مالك يسمع كلمة أرأيت يغضب. عارفين ليه؟ لأن رأيت دي معناها إيه؟ حاجة تخيلية، حاجة ما وقعتش. أرأيت أنني كنت أسير في الطريق فوجدت دجاجة ميتة فدست عليها فخرجت منها بيضة، كانت شايلة الكلام يعني كلام وهمي يعني، فخرجت منها بيضة فأخذت البيضة ففقست خرج منها كتكوت يعني فرخ، هل يجوز لي أن أذبحه وأكله؟ فبص له الإمام مالك وقال له عراقي أنت، تجي من العراق؟ واخدين بالكم النظرة عاملة، أنت جاي من العراق؟ فقال الرجل اتخض لان رد عليه جامد الامام مالك، عراقي انت؟ فقال نعم. فقال هذا فعل ابو حنيفه، ما هو ده شغل ابو حنيفه، سالوا عما يقع، سالوا عما ينفع، لا تسالوا عما لا يقع. وغضب. مرة، ويبدو ان اهل العراق لما عرفوا كده بقى بيستفزوه. قالوا مرة واحد قال له ارأيت ان قلت لرجل يا حمار، لو قلت الواحد يا حمار ماذا يفعل به؟ قال لا للأسف، لو واحد قال لواحد يا حمار قال يجلد تأديبا، يجلد تأديب لانه ما يشتمش حد. قال افرأيت ان قال له يا حصان، هو بيغلس على على الامام مالك، فقال له تجلد تأديبا لانك عراقي، تجلد عشان انت جاي من العراق. فشوفوا شوفوا النظرة عاملة ازاي، وشوفوا النظرة لابو حنيفة عاملة ازاي. بس هو معاه حق، هنقعد نسأل على حاجات ملهاش قيمة وشايفين المسائل عاملة ازاي؟ طيب دي وجهة نظر مين؟ دي وجهة نظر الامام مالك. طب تيجي نبص من الناحية التانية، تيجي نبص من عند ابو حنيفة. هو فقه ابو حنيفة ايه؟ فقه ابو حنيفة اصلا كله قايم حاجة اسمها الفقه التقديري. يعني نقعد نخترع مسائل، يعني نقعد نتخيل، يعني يا نهار ابيض، يعني انت متخيل واحد هنا والتاني الناحية التانية تماما، نقعد نتخيل حاجات ما حصلتش. ابو حنيفة يا جماعة الفقه بتاعه في 60 بعض الروايات 60,000 مسألة ما حصلتش. ايه رأيك لو حصل كذا نعمل ايه؟ فتخيل بقى الاتنين قاعدين قدام بعض. فقال مالك يا أبا حنيفة أنت تقول كذا وتشغل الناس بكذا وتدخل الناس في الجدل وهذه المسائل طاخ 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 طاخ. فأنكر مالك على أبو حنيفة بشدة أنه هو بيزج الناس وبيودي الناس في السكة دي. ها أظن لغاية دلوقتي مالك صح 100%. أبو حنيفة حيرد، بص حيرد حيقول له إيه. قال يا مالك الأمر عندنا في العراق ليس كعندكم في المدينة. خلي بالك العراق غير المدينة. يا مالك العراق عاصمة الخلافة وكل يوم يحدث جديد والقضايا متجددة وانفتاح على العالم غير عندكم. انتوا عندكم هنا عايشين في المدينة، القضايا الثابتة محدودة، انما احنا عندنا الدنيا بتتطور وكل يوم يحدث شيء جديد ولا بد ان نستعد له بالفقه كي يعلم الناس اذا حدث ماذا يفعلون. فقال مالك اعطني مثالا. طب اديني مثال. فاداله ابو حنيفة مثال ان انا جلست انا وتلاميذي ابو حنيفة بيحكي، نقول لو امرأة متجوزة واحد وجوزها سافر وغاب وطول عليها فترة، فقامت ظنت ان هو مات فتجوزت واحد تاني وبعدين فجأة رجع الرجل الاولاني، تعمل ايه؟ فقال مالك ليه ما تسألون فيش اشياء لا تقع؟ قال يا مالك عندنا في العراق يخرج المجاهدون للغزو كل يوم ويحدث ذلك ويغيبون عن أسرهم، فنريد أن نستعد لنعلم ما الذي يحدث. فسكت مالك. فقال له أبو حنيفة وأنت الذي تروي حديث عن النبي يقول أن رجل جاء للنبي قال يا رسول الله أرأيت إن أرأيت إيه رأيك إن جاء رجل يأخذ مالي؟ فقال النبي لا تعطيه. فقال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قلت أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. لو قتلني أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال كيف يا مالك تقول هذا والنبي يسأل أرأيت 4 مرات؟ فقال مالك ولكنها لفائدة. قال وعندنا في العراق لفائدة. فهمني يا جماعة أنا عايز أوصل لإيه؟ إن أنت أحيانا بتبقى شايف الحق من وجهة نظرك، فلما تقعد وتسمع التاني بهدوء وصادق. مين اللي كان قاعد في القعدة؟ الليث بن سعد. فأم قايل الله أكبر. إيه الله أكبر إيه؟ والله هذا تكامل الإسلام. إزاي؟ أنت يا مالك تحافظ على الناس ألا يسألوا في القضايا التافهة والمستحيلة، حاجات التافهة أو المستحيلة، وأنت يا أبو حنيفة تسأل عن المستقبل ليحضر الناس في المستقبل. والله هذا من عظمة الإسلام. وأم قايل ولهذا فعل رسول الله الاثنين. النبي نهى أنك تسأل عن أشياء لم تقع، وفي نفس الوقت هو النبي لما جاء واحد بيسأل عن قضية مهمة قد تكون مهمة في المستقبل، النبي صلى الله عليه وسلم قام ردد عليه. فخرج مالك وأبو حنيفة من هذه النقطة كل يقول سأبقى على ما أفعله، أنا مش حدود فيك، مش هغير رأيي، لأن مالك هيعمل إيه؟ هيفضل يقول ابعدوا عن القضايا التافهة، وأبو حنيفة هيفضل يقول إيه؟ هيفضل يقول تعالوا نفكر في المستقبل، لكن كلاهما يتكامل لمصلحة الإسلام. تعالوا قبل ما نطلع الفاصل نبص على الـ4 نقط، بص عليهم على الشاشة كده على بعض، هتلاقي إن الـ4 نقط حصلوا في المناقشة. لاختلاف سنة كونية يجب أن نحترمها، لأن عقول العراق وبيئة العراق غير مكة. الاختلاف يحقق التكامل. شفت ان الاثنين دلوقتي بقوا بيحافظوا على الاسلام، كل واحد بيحافظ عليه من ناحية، مالك بلاش القضايا التافهة، وابو حنيفة بيحافظ عليه من الناحية التانية، تعالوا نفكر في القضايا اللي في المستقبل. النقطة الثالثة، شفت الحوار الهادئ الصادق يساعدك ان ترى الحق من جميع جوانبه. النقطة الرابعة، شفت يا جماعة ادبهم وهم بيتكلموا مع بعض، دي النقطة. حد متخيل اللقاء كان عامل ازاي؟ ممكن حاجة كده تسرح بخيالك. يا علماء الغرب، يا غربي اللي بتقول المسلمين تاريخهم جامد، وان سبب ان المسلمين ارهابيين ان الفقهاء بتاعهم الاوائل كانوا جامدين. حد يعرف مناظرة في التاريخ علمية بالعمق ده وبالرؤية دي ويطلعوا متفقين على النقطة، وكل واحد هيفضل على اللي هو بيعمله، لكن فهم بص من ناحية الاخر، وقف من ناحية التانية وبص، شفها سبعة واملاف الشفها تمانية. تعالوا نكمل بعض الفصل.
بزيك ابن آدم وفترتك تحب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما زلنا بنطبق قواعد او مفاهيم اربعة لما نختلف مع حد المفروض نفكر ازاي. يعني مش بقولك المفروض تعمل ايه، المفروض تعمل ايه ده موضوع تاني، لكن دماغك تشتغل ازاي لما اختلف معاك. لازم يبقى عندك اربع حاجات في دماغك انت مؤمن بيهم، يعني انت مصدق فيهم. الاربع حاجات بسرعة، الاختلاف سنة كونية يجب ان نحترمها، طبيعة من طبائع الكون ان احنا نختلف، فيجب ان تحترم ذلك. النقطة التانية، الاختلاف يزودنا احنا الاثنين ما نقصناش، الاختلاف يعمل تكامل. النقطة الثالثة، الحوار الهادئ السابق ساعة الخلاف يساعدك انك تشوف الحق من كل جوانبه، لان انت شايفه من حتة. لما تسمع وجهة نظر الاخر وانت صادق النية مش عايز تنتصر لرأيك وهادئ، تكسب ان انت شفت الحق كله. النقطة الرابعة، اوصيك بادب الاختلاف. اربع مفاهيم لازم تبقى نالية دماغك. طبقنا على مالك وابو حنيفة لقاء العملاقين في الحج اللي هو اصلا موسم التعايش اللي ربنا اوجده، فشاء ربنا ان هذه العبادة الشعيرة اللي اسمها الحج يتطبق فيها تعايش امامين من اعظم الائمة في تاريخ الاسلام، ابو حنيفة ومالك في لقائهم العظيم. بيفتحوا ثلاث نقط، اول نقطة خلصناها السؤال على الحاجات اللي ما حصلتش. النقطة التانية اللي فتحوها قضية بقى كبيرة، خلي بالكم مش قضية صغيرة. يعني للأسف يعني احنا ساعات دلوقتي بنتخانق في المساجد، نصلي 8 ركعات التراويح ولا 20 ركعة، ده فرع من الفروع، نصلي 8 او 20 دي سنة، ووحدة المسلمين وائتلاف المسلمين فرض. يعني نصلي 8 ولا 20 بنختلف على سنة، فنؤدي ان احنا نسيب فرض اللي هو ان احنا نحب بعضينا، نصلي 8 او 20، لكن دول مختلفين في ايه؟ ده في قضايا جوهرية، ومع ذلك شايف الادب والحب والتفاهم. بص القضية الثانية اللي اختلفوا فيها، القضية الثانية اجماع. كلمة الاجماع، تعرف الاسلام بيقول لو انت عندك مسألة وعايز تعرف حلها ايه، يعني كذا الحاجة الفلانية حلال ولا حرام، يقولك دور في القرآن، ما لقيتش في القرآن دور في أحاديث النبي، فما لقيتش في أحاديث النبي يقولك دور في إجماع المسلمين العلماء المسلمين اجتمعوا على إيه. فهنا حصلت مشكلة إيه؟ أبو حنيفة ومالك متفقين إن الإجماع ده حاجة مهمة أوي، لأن في قضايا كتيرة ما تقالش فيها في القرآن والسنة. الإجماع الصحابة قالوا إيه؟ مالك عنده بقى هنا نقطة ما فيش فيها هزار. ايه هي؟ الاجماع هو اللي يقوله اهل المدينة. ليه؟ مالك بيقول لك، اسمع وجهة نظر مالك، بيقول لك دلوقتي الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم شرع للصحابة وعاش في وسط الصحابة وقعد في المدينة، كل التشريع تم في المدينة. كل التشريع فين؟ في المدينة، في المدينة بس مش في حتة تانية، كل التشريع في المدينة. مات النبي وساب الصحابة في المدينة وساب 9 زوجات كانوا بيراقبوا كل حركة للنبي ويحكوها، والتسع زوجات دول عاشوا وماتوا في المدينة. وبعدين كم صحابي مدفون في المدينة؟ 10,000 صحابي، 10,000 عاشوا مع النبي، شافوا النبي، راقبوا النبي، اتحركوا مع النبي، كلهم في المدينة. يبقى اللي يقولوا أهل المدينة هو ده اللي يتسمى إجماع. لو أهل المدينة قالوا دي لن صح وبقية العالم الإسلامي قال لنا دي غلط، طبعا ناخد أهل المدينة دول 10,000 وكل الزوجات والمعين كان من هنا. كلام منطقي صح، يعني هو ده مش تعصب، ده المنطق بيقول كده. فهو بيقول ايه مالك؟ بيقول فمن كان عنده مات واحد او اثنين من الصحابة، ام من مات عنده 10,000. بص اهو يا جماعة أنا والله أنا عارف أن أنا بطبق على الفقه أو بحكي لكم قصص فقهية، بس ممكن تاخد الفكرة الفكرة وتطبقها على حياتك الشخصية أنت ومراتك. طب أبص من وجهة نظرها يعني دي وجهة نظر مالك. طيب ده مالك بيقول كده آه وكلام منطقي. واحد مات عنده صحابي يقول لي في المسألة دي نعمل كذا، أنا مات عندي 10,000 قال لي قال كلامي طبعا. ولذلك بقى بص يعني يعني بص كلام مالك جامد جدا. يعني جاءه واحد زي ما قلنا المرة اللي فاتت فبيقول له ماذا أصنع في الأمور المختلف عليها، بيسأل على إجماع، لو لقيت أمور مختلف عليها مش في القرآن والسنة ماذا أصنع؟ قال ابحث عن رأي أهل المدينة، فإذا وجدت رأي أهل المدينة فلا تشك أنه الحق، هو ده الحق. وبعدين واحد تاني بيقول له أين أجد العلم؟ قال تجده في المدينة، إن القرآن لم ينزل في الفرات. فاهمين طبعا يقصد ايه؟ يقصد ابو حنيفه ويقصد مدرسه العراق. القران ما نزلش في الفرات، القران نزل هنا وعاش هنا وفي 10,000 هنا. ها من وجهه نظر مالك ها صح 100%. طيب ها قاعد انا عارف طبعا انتوا كلكم دلوقتي ابو حنيفه هيقول ايه؟ ايه النظره التاريخيه دي؟ يعني دي لو كانت اتصورت في العصر الحديث كانت تدرس، كانوا ياخدوها كده ويدرسوها في الجامعات وفي المعاهد وللازواج والزوجات وللاداء مع الابناء وللمدر يعني في اعمق في اعظم من كده ايه؟ بس انا بحاول احكيها لكم واقول لكم تخيلوها، بس بعد كده طبق على حياتك الشخصيه. بص ابو حنيفه هيرد يقول له ايه؟ قال يا مالك، خلي بالك ابو حنيفه اكبر من مالك ب 13 سنه ومع ذلك بيجل ويحترم احترام. قال يا مالك ان الفتوحات في زمن عمر بن الخطاب وزعت الصحابة على كل البلاد، وأنت تقول بالمدينة 10,000. طب تعالى نحسبها بالورقة والقلم، أبو حنيفة جامد جدا. فكم عدد الصحابة يا مالك؟ طبعا مختلف على العدد، لكن آخر غزوة للنبي كان العدد 120,000، يعني حوالي 120,000. قال فأين الباقي يا مالك؟ طب أنت بتقول عدت 10,000، طب بقيت 120,000 فين؟ قال في البلاد. قال يا مالك أتنكر أن عمر بن الخطاب أرسل الصحابة خصوصا ليعلموا أهل البلاد؟ أتنكر أن معاذ بن جبل يقول فيه النبي أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل فأرسله إلى اليمن؟ أتنكر أن النبي يقول من أراد أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة ابن مسعود فأرسله عمر بن الخطاب إلى العراق؟ أتنكر أنه أرسل أبو ذر للمصر وبدأ يعدد له أبو حنيفة كل ده من الأسامي اللي فيها للنبي قال خذ العلم من دول؟ أم قايل له ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعلي بن أبي طالب، يعني وما أدرك ما علي بن أبي طالب في العراق، وبعدين معاذ بن جبل في اليمن، وبعدين أبو ذر الغفاري والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في مصر، وبعدين الشام أبو عبيدة بن الجراح وبلال وأبو الدرداء وآلاف. قال أتنكر هؤلاء؟ أليس عندهم علم؟ ألم تروي أنت، خلي بالك أبو حنيفة رهيب بيجيب له الأحاديث اللي هو رميها، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ أليس عمر كان من العظمة أنه جعل الصحابة في البلاد وترك في المدينة كثير من الصحابة ليتوازن الناس في كل العالم؟ عمر بن الخطاب غير عادي خالص، وزن عمل الوزن، بعت هنا وبعت هنا وبعت هنا وبقى العلم موجود في كل الأرض. فأنت ازاي يا مالك بتقول احنا بس؟ ستخيل. وبعدين بدأ أبو حنيفة يقول له الأحاديث اللي بتقول مثلا أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأعرفهم بالحلال بالحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأعلمهم بالقرآن ابن مسعود، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فكان توزيعهم في البلاد لتتكامل علوم الأمة. فنطق مالك ساكت، فنطق الليث بن سعد وقال والله وهذه أيضا من تكامل هذه الأمة. ها يا أخوانا إيه رأيكم؟ بص على الله، شوف لما بتبص من وجهة نظر واحد ولا شفت الحق، الحق واحد، الحق واحد، بس المشكلة إن أنت بتبقى شايفه من هنا، لكن لو شفته من كل الجهات ودون حلاوة الاختلاف، فالاختلاف هو أكتر حاجة تساعدك إنك تشوف الحق من كل الجوانب. ولو الناس كلها بتفكر بطريقة واحدة الحق هيتشاف من جهة واحدة، والحق قامت عليه السماوات والأرض وربنا اسمه الحق. فالله تبارك وتعالى عايزك تشوف الحق من كل الجوانب، فاختلاف عقول الناس يؤدي لكده. خلي بالكوا القعده دي كلها بتفعل في مالك الافاعيل. يعني انا بقول لك مالك قبل اللقاء غير مالك بعد اللقاء. الموضوع الثالث اللي حصل بينهم اللي هو حاجة اسمها مدرسة الرأي ومدرسة الحديث. أبو حنيفة بيتوسع قوي ان الحديث الواحد يطلع منه 100 فائدة، ومالك بيقول له دي مبالغة، ازاي الحديث الواحد تطلع منه 100 فائدة؟ انت كده بتحمل الحديث فوق معناه. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصدش كل اللي انت بتقوله، انت بتتأول على النبي اللي ما قالوش. ومالك كلامه صح، حديث يتشاف دي 100 متر، ابو حنيفة عايز يشوف دي 600 متر. فرد ابو حنيفة على النقطة دي وقال له يا مالك انظر الينا مرة اخرى في العراق، نحن في العراق دخل علينا اليونان، فقه فلسفة اليونان وفلسفة الإغريق وفلسفة الفرس وفلسفة الروم، علوم عمالة تغزونا في العراق، وأنا أريد أن أثبت الناس على منهج النبي، فأبحث في الأحاديث. أنا ليس عندك إلا الصحابة والتابعين، فأنت عندك يكون هذا صحيح ان انت تقول لا انا ليه اوسع في الحديث كده، لكن انا عندي علشان اصد الهجمات اللي جايه من كل الافكار الاخرى محتاجه اتوسع. فقال الليث بن سعد انا الحقيقه منبهر ونفسي تكونوا فاهمين الافكار ماشيه ازاي. فقال الليث بن سعد وهذه ايضا من التكامل، ابقى يا ابو حنيفه تنظر في الحديث بما يسد ثغرات هجوم الناس على الاسلام، وابقى يا مالك استمسك للمسلمين يعني بثوابت ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، كلاكما يكمل الآخر، كلاكما يحفظ الإسلام. ايه رأيك أخونا؟ ده اللي حصل. طيب تيجي نشوف بعض اللقاء حصل ايه، هتشوف حاجات جميلة. لو قعدت انت ومراتك وانتم مختلفين وكل واحد يقول طب انا شايف الموضوع من عندي ايه، جلسة حب هادئة صادقة بنية فعلا حل الموضوع، والله هتتحل مشاكل كتير. لو جلس السياسيين في العراق وفي دارفور وجلسوا في لبنان بهذه النوايا الصادقة، لو جلس المختلفين علميا، لو جلس الفقهاء والعلماء، حاجة تاريخنا مشرف والله. يا غرب ممكن تتعلم مننا، ممكن تتعلم مننا تعيش، مش عيب، مش عيب انك تتعلم مننا. مناظرة من اعظم مناظرات التاريخ. تيجي نشوف بعد ما طلعوا قالوا ايه. هقول لكم الأقوال وبعدين أقول لكم الأفعال، أصلا ممكن تقولوا آه قالوا كلمات مجاملة. خلينا نسمع الأول الكلمات وبعد كده نشوف الأفعال. قالوا عن بعضهم إيه؟ مالك طلع من اللقاء، فالليث بن سعد، الليث بن سعد جميل قوي، ده إمام وفقيه مصر، وعلى فكرة فقهه ما يقلش عن الأربعة الأئمة الأربعة، لكن للأسف ما كانش له تلامذة يورثوا العلم بتاعه غير المهم. فالليث بن سعد طالع كل قضيته انطباعاتهم ايه، تعرف لما تبقى قاعد في القاء في اتنين كبار قوي، فاول حاجه انت انطباعك ايه، وتروح للتاني انت انطباعك ايه. فقام رايح لمالك، كيف وجدت ابو حنيفه يا مالك؟ فمالك القعده مجهده، فمطلع منديله وبيمسح عرقه، فيقول عرقت والله يا ليث، عرقت من ابو حنيفه. مش مكسوف يا مالك تقول كده؟ ايه البساطة دي؟ عرقت والله يا ليت، عرقت من ابو حنيفة، والله يا ليت، انه لفقيه، انه لفقيه يا مصري، بيقول يا مصري يعني يا ليت، انه لفقيه. لا 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 مش اي كلام. شفت لما بنتقابل ونقعد مع بعض الصورة بتتحسن، شفت كل واحد شايل جواه واخد صورة، او ما نقول له كلام غير لما قعدوا قدام بعض. يا جماعة لو حد شايل من حد وما قعدش قدامه لازم يقعد قدامه يسأله. شفت لما انه لفقيه، انه لفقيه يا مصري، والله يا ليس. ملك 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 الحق عنده، ما مش هيضحك، والله يا ليس ما رأيت احد يناظر كهذا الرجل. مش قلتش حد بيعرف قوي الحجة، والله لو قال لكم ان هذا العمود من الحديد ذهب لا اقنعكم. بس لو قال لكم مش يعني برضه يعني انا مالك يعني، لو قال لكم ان العمود دون عمود حديد ولا لو قال لكم العمود ده ذهب لا صدقته، لا اقنعكم برايي. طيب فقام رايح الليث، طب كده مالك، قام رايح الليث لابو حنيفه، فقال ابو حنيفه نظرت المئات من الرجال، ما رايت احد اسرع في قبول الحق من هذا الرجل. انا ما اعرفش هل عنده شريط، حد عنده شريط فيديو لمناظره في التاريخ بالعمق والاحترام، الاحترام. انا بتفرج على المناظرات في عالمنا العربي على الفضائيات. هو ده الحوار؟ هو دي المناظره؟ هو ده ادب الاختلاف؟ هو ده اللي احنا بنعلمه للاجيال اللي جايه؟ هو يبقى كده بقرا على صفحات الجرايد ناس بتتكلم عن بعضها ازاي وبتشهر وفي اختلاف في اراء. هو ده احنا محتاجين نتعلم من ابو حنيفه ومالك. محتاجين نتعلم قوي. الحلقه دي مهمه قوي والله يا اخوان، مهمه على كل المستويات، الصحفيين والسياسيين والاعلاميين، علماء الدين، الفقهاء، الازواج والزوجات، الاباء والابناء، السياسيين، كلنا محتاجين. شفتوا مالك وابو حنيفه؟ فدول قالوا ايه عن بعضهم؟ وبعدين ابو حنيفه بيقول لليث: والله يا ليث لقد احببته، حبيته. مع انه اتكلم عليه زمان كتير، مالك خبط فيه جامد. طيب ده الكلام. طب الافعال هيحصل ايه بعد اللقاء ده؟ هيحصل افعال جميله جدا جدا جدا. اول حاجه ابو حنيفه يرسل ابنه حناد، يرسله الى المدينه ليتعلم فقه مالك والموطأ على يد مالك. ده مش كلام بقى، ده مش كلام، ده افعال، ده فقيه. ابعت ابني. طب وايه تاني؟ مالك يطلب كتب ابو حنيفه يقول لانتفع بها. مالك اللي كان بيقول كذا، شفتوا اللقاء عمل ايه؟ شفتوا القعده؟ الحلقه دي لو طلعنا كل واحد، انا مش عارف اجيب امثله، لان كل واحد قاعد قدامي دلوقتي عنده مثل لقضيه هو مختلف فيها مع واحد. تعرف تطبق بقى الكلمتين دول؟ فاكر الاربع نقط؟ شفت مالك وابو حنيفه؟ شفت التطبيق؟ طيب اقول لك حاجه ثانيه حصلت. محمد بن الحسن تلميذ ابو حنيفه يعمل درس في العراق يعرف بفقه مالك، فيمتلئ المنزل حتى لا يوجد موضع لقدم. الناس مش مصدقه تلميذ ابو حنيفه الاول بيحكي فقه مالك. ما احنا متشددين كده ليه؟ مالناش بقينا بنتعامل مع بعض في الاراء الفقهيه. انتوا شايفين هما بيتعاملوا مع بعض ازاي؟ احنا ايه؟ احنا اذا كانوا هما كده يبقى احنا بندعي عليهم ونتاول عليهم اللي ما قالوهوش ليه؟ ما نبقاش احنا بالبساطه دي. انا بقول لكم يا جماعه، انا مختلف مع ناس كثيره والله والله والله. ساعات كثيره اقول طب ما احط نفسي مكانه، طب ما هو عنده حق في دي، طب ما هو لانه باصص لها من هنا. بعد شويه تتعلم انك ما ترفضش اي فكره اللي ما تفكر فيها كويس، وما ترفضش اي حد قدامك الا ما تفكر كويس، وتحط نفسك مكانه. ده مالك وابو حنيفه. اقول لك على حاجه جميله جدا بقى علشان نختم بيها الحلقه دي. ابو حنيفه ويرسل لمالك يقول له: ان لنا رايا في امر، ولا احب ان اقوله بين الناس حتى اسالك عن رايك فيه. ده تكامل على الاخر بقى. قال: ما هو؟ قال: انا لا اكفر المسلمين بالمعاصي. اللي يعمل معصية ما يبقاش كافر، اللي يذنب أو يعمل ذنب ما يبقاش كافر. فقال مالك: وأنا على ما تقول، وأنا كمان رأيي أن احنا ما نكفرش مسلم أبدا لو عمل معصية. فقال أبو حنيفة: إذا أنشرها بين الناس. ليث لما سمع الحكاية دي ضحك، قال: وهذا من ذكاء أبو حنيفة. هو أبو حنيفة عارف أن ده رأي مالك، بس هو حب أنه يعمل منطقة، يعني منطقة مشتركة بينه وبين بعض، فبعت له قضية هو عارف رأي مالك فيها عشان مزيد من التوفيق. يا ترى شفتوا مالك قبل؟ طب أقول لكم حاجة نختم بيها جميلة جدا، تعرف بيها قد إيه مالك ده إنسان عظيم. المنصور، مين المنصور؟ أصل خلي بالكم يا جماعة، اللقاء الأولاني أنا مش عايزك تقول ده سحر، يعني الناس اتحولت من اللقاء الاولاني كده بقت على طول هما الاثنين بالحيويه دي وبالالتقاء دون. لا، بعد اللقاء دون فضلت رسائل متبادله بينهم هما الاثنين، وبين الليث بن سعد وبين مالك. قدس لي مزيد عشان بس ما حدش يقول معقوله قعده واحده قلبت كده. القعده كان لها اثر كبير جدا، لكن اللي تم بعد القعده زود التكامل وزود التفاهم. اقول لك حاجه اختم بيها خطيره قوي بقى، هتخليك بقى الامام مالك يترفع عندك في عينيك، تقول فعلا إمام دار الهجرة. جاله المنصور. مين المنصور؟ المنصور خليفة المسلمين العباسي. المنصور بيكره أبو حنيفة، وقد تكون هنشوف هيقول له إيه، بيعرض عليه نلغي كل المذاهب الفقهية الأخرى ونعمم فقهك في البلاد. خلي بالكم، مالك من شوية كان بيقول عمل أهل المدينة وبس مذهبي، كان بيقول ايه؟ انا الصح والباقي غلط. كان بيقول ايه؟ العلم علم اهل مدينة، ان القرآن لم ينزل بالفرات. كان بيقول كده، كان بيقول اذا اختلفتم في المسألة فخذ علم اهل المدينة ولا تأخذ اي شيء اخر. ده كلامه لسه قايله من شوية. النهاردة جاي له الخليفة يقول له هنلغي كل الآخرين. يومها ربي اللي جات لك طبع من ذهب، سواء تريد الحق أو الباطل. لو تريد الباطل اسمك حيرتفع، ولو تريد الحق الحق هو اللي انت تراه المحق حيعمم على الأرض كلها. ايه رأيك؟ قال سنكتب الموطأ كتاب مالك اللي فيه فقه بماء الذهب ونعلقه في الكعبة ونأمر الناس في كل البلاد أن يتبعوا فقه مالك. المنصور بيعملها ليه الله أعلم؟ هل بيعملها فعلا لأنه شايف أن الناس بتختلف والأحسن يبقى فقه واحد؟ قد تكون. ولا بيعملها كيدا في أبو حنيفة اللي عايش عنده في العراق وهو بيحبوش؟ ولا بيعملها علشان الحجاز دايما بتطلع منه الثورات، فبرضو المنصور بيعمل أوفرلاب ومنطقة تعايش أن بيقول للحجاز إحنا عندنا معكم مشاكل بس واخدين الفقه بتاعكم عممينه. الله أعلم. لكن مالك هيقول إيه؟ هتقول إيه مالك؟ جات لك الفرصة، لو انت مكان يا جماعة، لو جات لك فرصة تفرض رأيك على الآخرين وتمشي غصب عن عينهم تمشي؟ قال لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال يا أمير المؤمنين، بص هيقول كلام أبو حنيفة، إن أصحاب رسول الله تفرقوا في البلاد يا نهار أبيض، وعند كل قوم علم ورأي وفهم. الناس عقولها مختلفة، الاختلاف سنة كونية. إن أصحاب رسول الله تفرقوا في البلاد وعند كل قوم، عند مصر وعند العراق وعند الشام وعندي علم، عندنا علم غير التاني ورأي بفهم، ملتنا مختلفة. فإنك إن جمعتنا على أمر واحد تكن فتنة. لو جمعتنا كلنا على حاجة واحدة وعلى فهم واحد وعلى طريقة واحدة تكن فتنة. فلا تفعل ودع الناس على عينهم. إيه ده؟ إزاي قال كده؟ مين الرجل ده؟ نزل للحق كده؟ وفي نفس الوقت ندبش. يعني إيه ندبش؟ ما قالش لغيت مذهبي لمذهب أبو حنيفة، لا، أنا ما زلت لأن المذهب ده مطلوب، لكن في نفس الوقت مش هفرضه على الآخرين، مش هفرضه عليك أبو حنيفة. يبقى اللقاء كان مثمر ولا لا؟ إيه رأيكم؟ حد شاف أحسن من كده في حياته؟ تعالوا نشوف الأربع قواعد نختم بيهم. الاختلاف سنة كونية يجب أن تحترمها. اثنين، الاختلاف يحقق التكامل بيننا وبالتالي فهو ميزة وليس تعيبا. ثلاثة، الحوار الهادئ الصادق يساعدك أن ترى الحق من جميع جوانبه. الحق واحد لكن له جوانب متعددة. النقطة الرابعة، عند الاختلاف إياك أن تنسى أدب الاختلاف، أخلاق الاختلاف. تعلمنا الأدب، تعلمنا الأخلاق منك يا مالك أنت وأبو حنيفة، تعلمنا الحق منك يا مالك، تعلمنا قد إيه. أنا هختم الحلقة على كده، وأنا سعيد إن في أمتنا مالك وأبو حنيفة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.